اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه مسند النظر، قال في مقدمته رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصه في أرواق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما رممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: المهم أنه مختصر جدا، لكنه على ترتيب ابتكره. هذا الترتيب يعني يسبره ويتتبعه ثم يقسمه. مثال ذلك مثلا: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، هذا يسمى السبر والتقسيم. ويقول في رد الحديث: الرد إما لسقط من إسناد أو طعن في راوي، وعلى هذا فقس. فالطريقة التي ابتكرها رحمه الله هي هذه الطريقة.
هذا من باب الاختصار والتسهيل على طالب العلم للهرب، لأن هذا كأصل، ثم إذا أراد بعد ذلك يتوسع، فيكون عنده أصل يتوسع عليه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وقوله وسبيلي انتهجته، هذا معنى قبله شبه تكرار، لأن السبيل بمعنى الطريق، والابتكار إذا كان هو أول من أتى به فهو أول من انتهى.
يعني قال: وطريق ابتكرته وسبيل انتهجته، هو نفسه من باب التكرار. نعم.
ثم قال: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائض. قال: شوارد جمع شاردة، والفرائض جمع فريدة، وهي التي لا نظير لها. يقال هذا فريد في نوعه، أي منفرد لا نظير له. والشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن، تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تحضر. وما أكثر الشوارد التي أطلقناها وذهبت إلى غير رجعة،
رحمه الله،
لأن نقطة العلم لا تعرف، وإذا ضاعت إلا أن يشاء الله،
إلا لمن يكتبها ويحررها ويثبتها فهي باقية معه، وأما من يعتمد على عقله فيتذهب. نعم.
ولهذا أنا أنصحكم بأنه أحيانا تأتي فوائد على ذهن الإنسان أو يسمعها من أحد، لو يطالع كثيرا من الكتب ما وجدها، بل إنه فيما بعد يتمنى أن يذكرها فلا يذكرها.
ولهذا بعض طلاب العلم وبعض العلماء عندهم ورقة يسمونها كناشة، يكتبون فيه الفوائد، وطبعت الآن طبعت كتب عن طريق هذه الكناشات والجمع تلك الفوائد. فوائد والله يعد الفائدة الواحدة تحتاج إلى سفر، فلو اعتمدوا على عقولهم لذهب. وطالب العلم، وذكر بكر أبو زيد في كتابه هدي الطالب العلم، أن ينبغي لطالب العلم أن يكون معه كناشة يسجل فيها تلك الفوائد وتلك الفرائض، يحررها كقواعد كثير يقولها أثناء الإسناد، وهذه قاعدة إذا حدث فلان عن فلان فهو فلان، وهذه قاعدة لو جمعت لكانت الآن كملزم. فهذه أشياء تسجل، لأن الإنسان إذا اعتمد على حفظه وعلى عقله تذهب، لكن لو سجلها فهي باقية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما أحسن أن يكون مع الإنسان دفتر يكون زاد المستعجل، كلما مر مثل هذه الفوائد يقيدها فيحصل خيرا كثيرا بذلك. أما قول المؤلف رحمه الله: وزوائد الفوائد، فزوائد جمع زائدة، وفوائد جمع فائدة، وهما على صيغة منتهى الجموع، لأنهما على فواعد، وفواعد تدل على أن الزوائد التي زادها رحمه الله من الفوائد كثيرة. وعلى هذا ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب ما دام المؤلف رحمه الله أعتني به، فيقول كيف يبتدئ الإنسان شيئا ألفه هو؟
هذا من باب يعني ابتداعه للكتاب، من باب حث الطلاب، لأنه يعرف ما فيه من الفوائد، ليس للفخر، وإنما من باب حث الطلاب على أن يستفيدوا منه، لأن ذلك التلخيص عبارة عن قواعد قعدها للعلم كامل. بل إذا نظرت إلى مقدمة الصلاح وما أتى بعده تجده كله في هذه الورقة. نعم، فهو يحث الطلاب على أنهم يعتنوا بذلك، ليس فخرا ولا مدحا لنفسه ولا لكتابه، وإنما لما فيه من العلم. وهكذا كثير من العلماء يعني يبينون ما في كتبهم من الفوائد فحث الطلاب عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قلت كيف يبتدئ الإنسان شيئا ألفه، وهل هذا إلا بتزكية النفس؟ قلنا: إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أهلا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لارتحلت إليه. وهذا فيه ثناء على النفس، ولكن قصده الحث على طلب العلم. وابن مالك رحمه الله يقول في ألفيته: وإن كان ابن مالك لو كان مخطئا فليس بحجة، يعني يحتاج من يعتذر عنه. يقول رحمه الله تعالى: تقرب الأبصر بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد موجز، وتقتضي رضا بغير سخط، إلى هنا مقبولة. لكن قال: فائقة ألفية ابن معطي، وهو يريد الخير ما أراد بذلك إلا الخير. فهذا ابن حجر،
هذا من أحسن الظن أنه ما أراد الخير، والناس استفادت من تلك الألفية وذلك النظم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن حجر رحمه الله تعالى يريد بهذا الخير، وأن نعتني بهذا الكتاب لما فيه من هذه الفوائد. ثم قال الحافظ رحمه الله: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها.
يعني نفس السائل ورجع إليه مرة أخرى على أن يكتب عليها شرحاً. نعم.
ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الإندراج في تلك المسالك.
رحمه الله.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فرغب إلي ثانية فوضع عليها شرحاً يحل رموزها. وفي البداية يقول: فسألني بعض الإخوان ورغب إلي، أشد من طلبة أم مثلها، ورغب إلي أشد من طلبة أم مثلها.
أشد من طلبة، الطلب الأول، طلب مني ورغب مني. نعم.
ورغب إلي أشد من طلبة أم مثلها. نعم. الجواب: أشد، كأن في ذلك رغبة أكيدة في أن يضع عليها شرحا، لأن المتن متن النخبة كالرموز، إذا لم يشرح لا يكاد أحد يفهمه. ويقول المؤلف رحمه الله: شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء إدراجه في تلك المسالك. هذا فيه سجع، وفي بعضه جناس، والسجع قد يحمد وقد يذم. فإن أراد به الإنسان إبطال حق فهو مذموم. ولهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي قتلت أخرى وما في بطنها بأن في يمينها غرة عبدا أو بما، قام حمل بن نابغة وقال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يضل، كلام مسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهنة من أجل سجعه الذي سجع. فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سجع سجعا يشبه أسجاع الكهنة لرد الحق، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله الحق وشرع الله الأوثق، وإن إثبات الحق. والمؤلف رحمه الله وغيره من المؤلفين يأتون بالسمع لإثبات الحق. ومن أبلغ ما رأيته جيدا في السمع وقد أرينا له كما أرينا الحديد لداود عليه السلام. وما رأيته لمن جوزية رحمه الله. فإذا رأيت مختصر التبصرة الذي يقرأ في كثير من الأحيان عرفت قوة هذا الرجل على صنع الكلام حتى يأتي على ما يريد، ومع ذلك تشعر بأن الرجل لا يتكلف إطلاقا. وأرى هذا من نعمة الله على العبد، لأن السمع لا شك أنه مرغوب للنفوس إذا لم يكن متكلفا، بل جاءت به الطبيعة فإنه يكون على النفوس أفضل. ولهذا جعله علماء البلاغة من المحسنات البديعية. يقول المؤلف رحمه الله: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. رجاء مفعول من أجله، والاندراج يعني الدخول في تلك المسالك، والمسالك جمع مسلك.
هذا هذا من تواضع الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وإلا ما هو عالم جهبل رحمه الله تعالى. نعم.
والمسالك جمع مسلك، وهو ما يسلكه الإنسان أن يدخل فيه. إذا كان ابن حجر رحمه الله وهو من هو يرجو أن يندرج في مسالك أولئك العلماء، فكيف بنا نحن؟ والله
المستعان.
يقول الحافظ: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بنا فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط فليقل، ودبها ضمن توضيحها أوفر.
من أساليب الشرح أن يدمج المد في الشرح دمجًا، وهذا الذي فعله الإمام ابن حجر. والأمر الثاني يوضع المتن فوق والشرح تحت، لكن هذا ما استخدمه ابن حجر، وإنما قال دمجته. وهذا لا وهذا الفن وهذا الدمج لا يجيده إلا العلماء الكبار، لأنه يأتي به في سياق لا بد أن يكون ذلك المتن في ذلك السياق متواتر، وهذا لا يتقنه إلا الكبار. وأما الذي يضع المتن فوق والشرح تحت فهذا يتقنه الجميع رحمهم الله. نعم. قال إيش في الشرح؟
قال: وظهر لي أن إراده على صورة الفسق أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفر.
ودمجها دمج المتن ضمن توضيحها أليق. نعم.
فسلكت هذه الطريقة القليلة السالكة.
القليلة السالكة، لأنك يعني قليل يسلكون مثل هذا، لأن هذه يعني من أصعب الأمور، يعني أن يضع المتن في السياق بحيث أنك ما تجد خللا مع الشرح ومع السياق. نعم. كأنه متن جديد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا صحيح، إذا شرح المتن من ألفه وكتبه فهو أعلم ممن يشرحه من غيره. وكثير من أهل العلم ألفوا كتبا وشرحوها، وليس في هذا عيب.
ليس في عيب. نعم.
وقد رأيت بعض الناس يعيب هذه الطريقة من أهل العلم، يقول: يأتي العالم ويكتب كتابا مختصرا ثم يشرحه، ثم يأتي ثالث ويمشي عليه، يأتي رابع ويمشي على الحاشية، وهكذا. فهذا ليس بعيب، لأن المقصود بالشرح والبسط والحواشي الإيضاح والبيان حتى يكثر العلم.
وكذلك أيضا ضرب الأمثلة وما يتعلق بذلك للتوضيح لا بأس بهذا. نعم.
والمقصود بالاختصار أن يسهل على الفهم والحفظ. فلهذا نقول إن العلماء
والله أعلم. اللهم اهدنا.